إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على كتاب الصداق من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحم الشارح والسامعين: كتاب الصداق.
نعم، كتاب الصداق. الفقهاء رحمه الله تعالى عرفوا الصداق بأنه العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به، بأنه العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. طبعا عقد النكاح واضح، سبق ذكر شروطه وأركانه. ذكرنا أن أركان النكاح هي الزوجان والإجاب والقبول، شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضا الزوجين والولي والشاهدان. هنا يتكلم المصنف عن الصداق الذي هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به. طبعا النكاح معروف، عقد النكاح، ما ألحق به مقصودهم الوطء بشبهة، مثل أن يتزوج الإنسان امرأة ويطأها ثم يتبين أنها أخته من الرضاع، بعدما وطئها تبين أن هذه التي عقد عليها هي أخته من الرضاع، فهنا يجب الصداق بالوطء، يجب الصداق بالوطء، لأن هذا الوطء ليس حراما بحسب اعتقاد الواطي عندما وطئ، لم يتبين له أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد والوطء. فهنا قال الفقهاء هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما ألحق به، فالذي يلحق بالنكاح هو ما كان بشبهة مثل هذا الأمر. وسمي صداقا لأن بذله عندما يبذل هذا المال يدل على صدق طلبه، طلب الزوج لهذه المرأة. الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب وهو هنا المال إلا لما هو مثله أو هو أحب إليه، ولهذا سمي المال الذي يعطى الفقير صدقة، لأنه يدل على صدق باذله، وأن ما يرجوه من الثواب أحب إليه من بقاء المال عنده. والصداق له أسماء كثيرة، يسمى الصداق، يسمى الأجر، يسمى المهر، يسمى النحلة، وكثرة الأسماء تدل على كثرة الاستعمال، فما كان يستعمله الناس كثيرا فإنه تتعدد أسماؤه، تتعدد مسمياته. وهو حق شرعي، الصداق حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها. الفقهاء يتفقون أنه واجب، لكن هل هو شرط للصحة أو ليس بشرط؟ هم يتفقون على أنه يجب دفع مهر للزواج، مع أنهم يختلفون هل هناك حد لأكثره أو هناك حد لأقله، قد يذكره المصنف، لكنهم يتفقون على وجوب الصداق وأنه لا زواج إلا بصداق. لكن هل يكون واجب أو يرتقي إلى أن يكون شرط صحة؟ فهم يتفقون في الوجوب للأمر به: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والقول تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به بعد الفريضة. فاستدلوا من هذا على أن الصداق واجب، لأنه جاء الأمر به: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. فهذا دليل على وجوب الصداق. لكن المستحب في المهر أن يخفف، أن يكون خفيفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك، كما في الحديث أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في صدق النساء. فيرى العلماء أو الفقهاء أن التيسير في ذلك من الأمور المرغبة في الشرع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس للخاطب ولو خاتما من حديد، ولو خاتم من حديد. لكن الترغيب في التيسير هذا مما جاءت به الشريعة، لأن تيسير المهور يكون ذريعة لأن يكثر النكاح ويحصل المقصود الشرعي من ذلك بكثرة النكاح، فهو أمر مطلوب شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي يوم القيامة بكثرة أمته، والنكاح يكون سببا في هذا التكثير. فلذلك ينبغي عدم المغالاة في المهور، بل أن ييسر هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا.
أي نعم، كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، يعني كل ما صح عقد البيع عليه أو عقد الإجارة عليه صح أن يكون مهرا. هذا هو الضابط، الضابط فيما يصح في المهر أن كل ما يجوز أن يكون ثمنا فإنه يجوز أن يكون صداقا، يعني مثل ما يكون في البيوع، مثل ما يكون في الإجارة، كذلك مثل ما يكون في المنافع. لو أصدقها مثلا سكن بيت لمدة سنة، يعني بيت غير البيت الذي يسكنها فيه، لأن إسكان المرأة واجب على الزوج، لكن لو قال مهرك سكن بيت من بيوتي، يعني منفعة هذا البيت مثلا لمدة سنة، فإنه يجوز يعني مثل هذا. أو يقول خدمة عبد من عبيدي لمدة عام أو نحو ذلك. فما جاز أن يكون ثمنا من الأموال كالذهب والفضة والنقود والعملات المعروفة والعقار والحبوب والثمار، أو يكون من المنافع كعمل معين كرعي غنم، سقي زرع، قطف ثمار، تعليم العلم، تعليم القرآن، كل ذلك يصلح أن يكون صداقا. فلذلك قال: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، كل ما صح عقد البيع عليه أو عقد الإجارة عليه يصح مهرا. هذا هو الضابط في ما يصح أن يكون مهرا. وكذلك يصح كما ذكرنا في المنافع، يصح في المنافع. نعم.
قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد.
أي نعم، قال قليلا كان أو كثيرا، كلام المصنف يدل على أنه ليس هناك حد لأكثر الصداق ولا لأقله، المهم أن ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا وصداقا. فلذلك قال قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتما من حديد، وقيمة الخاتم من حديد هذه قليلة قليلة، فدل على أنه يعني لا حد لأقله ولا حد لأكثره. فهذا الرجل الذي لم يجد شيء ما عفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المهر، لكن قال التمس ولو خاتما من حديد، مع أن الرجل الذي جاءه قال لا أجد مال، قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وكذا، قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. المقصود أن تعلمها هذا القرآن الذي أنت أو القدر الذي تحفظه تعلمها إياه، فيكون المهر هنا هو في مقابل التعليم، في مقابل ما يبذله من وقت وجهد في تعليم المرأة هذا المقدار من القرآن. فهذا الحديث يدل على صحة المهر بالقليل من المال، وعلى صحة المهر بالمنفعة، لأنه قال زوجتكها بما معك من القرآن، فهنا سيبذل جهدا ووقتا ليعلمها القرآن، هذا منفعة، هذا منفعة. فهذا دليل على أنه يجوز أن يكون المهر قليلا سواء كان بمال أو بمنفعة، ويجوز أن يكون بالقليل لقوله والتمس ولو خاتم من حديد، وأن يكون بالكثير كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار قيل 100 رطل من الذهب، وقيل جبل من الذهب، وقيل مرء وجلد ثور ذهب، فلا حد لأكثر الصداق كما أنه لا حد لأقله، لا حد لأكثره ولا حد لأقله، وإن كان يرغب في عدم تكثيره، وأن يكون فيه شيء من التيسير على الناس. لكن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقا، وإنما الصداق هو الشيء الذي يصلح أن يكون ثمنا، إما بيع وإما إجارة أو منفعة، كمنفعة سكن دار أو رعي غنم أو قطف ثمار أو تعليم علم أو نحو ذلك. أما الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة فإنه لا يكون صداقا. نعم.
فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز.
نعم، يقول فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز، يعني ولو كان قليلا، لو كان قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته على 12 أخية، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها بدرع. الحاصل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح مهرا، وما لا يصح أن يكون ثمنا ولا أجرة لا يصح أن يكون مهرا، لا يكون مهرا. كذلك لو أصدقها شيئا محرما فإنه لا يصح أن يكون مهرا، مثلا لو أصدقها خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح. ولو أصدقها مثلا سماع أغان بأن قال لها آتي لك بمطرب يغني لك وهذا يكون مهرا، هذه منفعة، منفعة لكنها لا تصح مهرا، لأنه لا يصح عقد الأجرة عليها، لا يصح عقد الأجرة عليها، فصار عندنا طرد وعكس. الطرد هو ما صح أن يكون ثمنا أو إجرة صح أن يكون مهرا، والعكس ما لا يصح أن يكون ثمنا أو إجرة لا يصح أن يكون مهرا، لا يصح أن يكون صداقا. ولذا قال فإذا زوج الأب ابنته بأي صداق جاز، لكن بالصداق على المعنى المتقدم اللي يكون إيش؟ ثمنا أو أجرة، يصح أن يكون ثمنا أو أجرة أو منفعة. نعم.
ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها.
أي نعم. ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. هذا يفهم منه أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته على مهر دون مهر مثيلاتها من النساء، هذا خاص بالأب، لأن الأب أدرى بمصلحة ابنته. لكن لو زوجها ولي من أوليائها غير الأب لا يجوز أن ينقصها عن مهر مثيلاتها، لأن المهر حق لها، المهر حق لها للمرأة، فليس للولي تنقيصه عن مثيلاتها بغير إذنها. لكن لو فعل وزوجها الولي بمهر أقل من مهر مثيلاتها بغير إذنها هنا يقال عليه الضمان، عليه الضمان في النقص لأنه مفرط، فكان عليه الضمان، مثل ما لو باع شيئا لها مما تملكه بغير إذنها دون ثمن هذا المبيع، دون ثمن هذا المبيع فإنه يضمن، فإنه يضمن. كذلك هنا لو زوجها بمهر دون مهر مثيلاتها بغير إذنها فإنه يضمن النقص، لأن المهر ملك لها وليس له، فلا يجوز أن يكون أقل من مهر المثلي بدون رضاها إلا إذا كان الولي هو الأب، إذا كان الولي هو الأب فله ذلك لأنه أدرى بمصلحة ابنته، أما غير الأب فلا ينقصها عن مهر المثلي. نعم.
فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته.
نعم، يقول إذا أصدقها عبدا بعينه، يعني عبدا معينا من عبيده، فقال عبدي فلان هو مهرك أو صداقك، فوجدته معيبا، وجدته معيبا إما مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو به عيب من العيوب التي تنقص قيمته، قال خيرت بين أرشه وبين رده وأخذ القيمة. الأرش هو ما بين قيمته وهو صحيح وما بين قيمته وهو معيب، فمثلا لو أصدقها مثلا بعيرا وهذا البعير قيمته سليما 50,000 وقيمته معيبا 30,000، فإذا رضيت به معيبا فإنه يعطيها الفرق اللي هو 20,000، إذا رضيت به بالعيب فإنه يعطيها الفرق الذي هو 20,000، أو ردت المعيب وأخذت القيمة كاملة التي هي 50,000. فهنا يقول إذا أصدقها عبدا بعينه يعني معينا فوجدته معيبا خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته، تخير يعني بين أن تأخذ هذا العبد وهو بالعيب وتعطى الفرق، أو ترده وتأخذ القيمة، ترده وتأخذ القيمة، لأن أخذه بوجود العيب فيه إلا إذا رضيت أخذه يعني ينقص المهر، فكان موجب للخيار لها كالعيب، مثل لو اشترت سلعة معيبة فهي تكون بالخيار، أو الإنسان يكون بالخيار إذا اشترى سلعة فيها عيب أن يرد السلعة ويأخذ القيمة، أو يقبل السلعة بعيبها ويأخذ النقص الذي كان بسبب العيب الموجود في السلعة. نعم.
وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته.
أين يقول إن وجدته، أي وجدت العبد الذي أصدقها إياها الزوج مغصوب أو حر فلها قيمته، لأن العقد هنا لا يصح، العقد على المغصوب ما يصح لأنه مال محرم، وعلى الحر لا يجوز الحر بيعه، فهنا في هذه الحالة العقد يعني وقع على الصداق ما لا يجوز أن يصح صداقا الذي هو المغصوب أو الحر، فلها أن تأخذ القيمة، فلها أن تأخذ القيمة، مثل ما لو وجدت هذا المغصوب أو هذا العبد معيبا فلها أن ترده وتأخذ القيمة، فهنا يعني العقد ما يصح ويجب أن يكون لها قيمة هذا الشيء المعقود عليه، مثل ما لو كان صحيحا يصح العقد عليه. نعم.
وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها.
نعم، يقول وإن كانت عالمة بحريته أنه حر، وعقد العقد هو حر على أنه عبد وهي تعلم أنه حر، أو أنه مغصوب حين العقد، يقول فلها مهر مثلها. لماذا لها مهر مثلها؟ لأنها رضيت بما لا يصح أن يكون مهرا، فصارت تسميته وتعيينه هنا لاغية، ما لا قيمة، التسمية لاغية. وإذا بطل المسمى أو لم يصح المسمى فلها مهر المثل، فلها. وهذه قاعدة أن كلما بطل المسمى وجب مهر المثل. فهنا يقول إن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، لأن العقد هنا يبطل ولا يصح، لأنه ما يصح أن يكون مهرا، أن يكون إنسان حر ويباع كأنه عبد أو مال مغصوب ويجعل مهر، هذا ما يصح. وإذا بطل ينتقل إلى مهر المثل، لأنه متى ما بطل المسمى وجب للمرأة مهر مثلها. مهر مثلها قيل مثل النساء اللاتي يعيشن أو تعيش بينهن، وقيل إن المقصود به من كان من قريباتها، من كان يعني مهر يراعى فيه من كان يعتبر من قريباتها. وطبعا تراعى فيها الأمور المعتبرة من السن والجمال والحسب والأدب والعلم، هذه الأمور يعني ينظر إليها في تقدير مهر المثل. نعم.
وإن تزوجها على أن يشتريها، على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبيعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته.
أين يقول إن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، يعني يقول أشتري لك فلان من العبيد معروف بعينه، فلم يبيعه سيده، رفض سيده أن يبيع هذا المعين، أو طلب به أكثر من قيمته، يقول فلها قيمته، لها قيمة هذا العبد لأنه أصبح غير مقدور عليه، فينتقل إلى القيمة. إن تحصيل عبد معين فصحت هذه التسمية للصداق، لكن لما تعذر تسليم الصداق يرجع إلى القيمة، إلى القيمة، مثل ما لو تلف المعين، مثل ما لو تلف المعين قبل أن تستلمه فإنه يعوض عنه بالقيمة. فكلما بطل مهر المسمى يكون يرجع إلى مهر المثل، وكلما أمكن عدم تسليم المعين أو بالمعين عيب فإنه يرجع فيه إلى القيمة، يرجع فيه إلى القيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح.
نعم، يقول فإن تزوجها بغير صداق صح. لو تزوج المرأة وما سمى الصداق وما عين الصداق، طبعا تسمية الصداق في العقد مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن، للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة، فسمى الصداق. ولأنه إذا سمي الصداق يقطع النزاع والخلاف الذي قد يحصل بين الزوجين بسبب خلافهم في المهر، فالمستحب أن يسمي في العقد المهر. لكن بعض الناس قد يستحي، يقول ما أريد أن يسمى، أو العرف عندهم أن لا يسمي مهرا، قد يظن أو قد يخيل إليه أنه إذا سمى تصبح كأنها سلعة بيع وشراء، وهو لا يريد هذا الأمر، فقد لا يحصل تسمية يعني على الصداق. فإن تزوجها بشيء غير مسمى فإنه يصح، لقول تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره. فدلت الآية على أن المهر ولو لم يسمى فإن النكاح يصح، فإن النكاح يصح. نعم.
فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره على المقتر قدره.
إن طلقها قبل الدخول بها، يعني عقد على امرأة وما سمى مهرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، طلقها وهو ما سمى صداقا، قال لم يكن لها إلا المتعة، يعني المتعة المذكورة في الآية، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، يعني يعطيها ما تتمتع به كما دلت عليه الآية، والأمر هنا للوجوب ولا صارف له، يجب أن يعطيها ويكون المقدار بحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج على الموسع وهو الغني قدره، على المقتر وهو الفقير قدره، على الموسع قدره على المقتر قدره. ثم قال المصنف:
وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها.
يقول أعلاها أي أكثر المتعة التي يدفعها الموسر خادم أي عبد مملوك، وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها، لأن هذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره للمتعة المذكورة في الآية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، أنه قال إن كان موسعا يمتعها بخادم ما أشبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. وبعض أهل العلم يقول هذا الأمر يرجع فيه إلى الحاكم، يعني إلى القاضي، إلى القاضي هو الذي يقدر المتعة التي تكون على الغني والتي تكون على الفقير، لأن هذه الأشياء تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن حال أناس إلى آخرين، فتحتاج إلى تقدير لهذا الأمر، والحاكم هو الذي يعني القاضي هو الذي يقدر ذلك، لأنه يكون الأعلم بحال الناس، الأعلم بحال الناس. يعني ما لم يرد كما هو معلوم له تفسير في القرآن ولا في السنة، فإنه يرجع فيه إلى عرف الناس، يرجع فيه إلى عرف الناس. نعم.
وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهم الميراث وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة.
نعم. يقول إن مات أحدهما يعني أحد الزوجين قبل الدخول، ما دخل بها وما فرض، يعني ما يعني هو ما فرض لها شيء ومات قبل أن يدخل بها، يقول فلها مهر نسائها، لأنه كما قلنا إذا بطل المسمى يرجع فيه إلى مهر النساء، إلى مهر مثيلاتها من النساء. يقول لا وكس أي بدون نقص عن مهر مثيلاته، ولا شطط يعني لا زيادة عن مهر المثيلات، وللباقي منهما الميراث، يعني الذي عاش من الزوجين يأخذ الميراث من الآخر المتوفى، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. يقول وعليها العدة، وعليها العدة يعني إذا مات زوجها، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. وكذلك أفتى ابن مسعود رضي الله عنه بهذا وهو لم يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، إن كان يعني قضاؤه موافقا لما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك.
أين يقول لو أن المرأة التي ما سمى لها مهرا طالبته قبل الدخول، طالبت الزوج أن يفرض لها أن يحدد مقدار مهرها فلها ذلك، لأن النكاح كما ذكرنا لا يخلو من مهر، وأن لا يجوز إلا بمهر، فوجب يعني لها المطالبة ببيان القدر، ببيان القدر، وهذا مما يتفق عليه الفقهاء رحمه الله تعالى. ولأن السنة كما تقدم أن يسمى المهر فلما لم يسمى فإن للزوجة المطالبة به لأنه حق لها.
فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره.
نعم، يقول فإن فرض لها مهر نسائها يعني مثيلاتها من النساء أو أكثر من مهر نسائها فليس لها غيره. لأنه يعني كما قلنا المهر ليس هناك حد لأكثره ولا لأقله، لكن لما فرض واتفق عليه فليس لها المطالبة بالزيادة على ما فرض، لكن لو لم يفرض فلها المطالبة إن رضي الزوج بذلك، فلها يعني أن تزيد في المقدار حتى ترضى، لأن قلنا لا حد لأكثره. لكن لما فرض لها ما يجب لها وهو مهر نسائها لا يجب عليه، لا يلزمه أكثر من ذلك، أنه يكون أعطاها حقها كاملا. نعم، يعني ما يلزمه، لكن لو زاد هذا باب واسع يجوز له، لكن لا يجب، لا يجب. نعم،
وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت.
وكذلك إن فرض لها أقل من فرضيت، الأقل لكن مشروط بإيش؟ برضاها. إذا فرض لها أقل من مهر نسائها ورضيت بذلك فليس لها غيره وجوبا، فليس قد رضيت فلا تطالب يعني وجوبا بأكثر من ذلك، لكن لو زادها الزوج بعد ذلك فإن هذا مما يجوز، لأنه كما تقدم لا حد لأكثر المهر ولا لأقله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها.
أنا يعني كل فرقة جاءت من المرأة، يعني سبب لأن تفارق زوجها والمرأة هي السبب فيها، وكان هذا قبل الدخول، فإنه يسقط يعني مهرها لأن الفرقة جاءت بسببها وكانت قبل الدخول. يقول كإسلامها، كان تكون أسلمت وهو كافر، يعني لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تبقى في ذمة كافر، أو ارتدادها أو ارتدت، كانت مسلمة تحت مسلم فارتدت فإن هنا تفارقه، والمفارقة بسببها فلا تستحق مهرا. أو إرضاعها، يعني لو هي أرضعت من يحرمها على زوجها، كأن ترضى زوجته الصغيرة كما تقدم في الفصل الماضي، لو هذا عقد على طفلة صغيرة وجاءت هذه المرأة المعقود عليها فأرضعت هذه الطفلة التي هي زوجة هذا الرجل، تصبح تحرم عليه الأولى وتحرم عليه الثانية، فهنا يفارقها وينفسخ العقد، لكن ليس لها شيء من المهر لأنها تسببت في الفراق. أو فسخ لعيبها بسبب عيب فيها، أو لعيبه أو إعساره أو عتقها، يعني هي رفضته وهي تعلم العيب الذي كان فيه، ففي هذه الحالة يسقط المهر لأن المفارقة كانت بسببها، فلا يكون لها مهر ولا يجب لها متعة لأنها فوتت على الزوج عوض الصداق الذي هو الاستمتاع بها، فيكون البدل يسقط كله، البدل يسقط كله. لو متعها شيئا من عنده هذا ما فيه باس، ما فيه باس، لكن أن يجب ذلك عليه فهو لا يجب، فيسقط البدل كله. قياسا على البايع الذي يتلف المبيع قبل قبضه. لو أن شخصا باع سلعة على شخص ثم أتلفها البايع قبل أن يقبضها المبيع، أنه لا يستحق البايع ثمنها لأن بائعها أفقد منفعتها فلا يستحق قيمتها. نعم.
وإن جاءت من الزوج كطلاقه أو خلعه يتنصف مهرها بينهما.
إن جاءت الفرقة قبل الدخول لكن من الزوج كطلاقه، كأن يطلقها الزوج قبل أن يدخل بها، وخلعه، الخلع هذا كيف يتصور؟ يعني أن يطلقها كأن يكون هناك أجنبي يقول تطلقها وأعطيك مالا وأعطيك مالا، فهذا أخذ معنى الخلع. فلذلك إن جاءت الفرقة من الزوج كطلاقه وخلعه، وخلعه كأن يعني يطلب منه أجنبي سواء كان ولي المرأة أو غيرها أن يفارقها ويعطى مالا، ويعطى مالا في مقابل ذلك، ففي هذه الحالة يتنصف المهر بينهما، يتنصف المهر بينهما للآية. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من يعفو فما عليه بأس، لكن إن لم يعفو فيكون مناصفة بينهما. نعم.
قال يتنصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر.
أي نعم، إلا أن يعفو لها عن نصفه، يعني يعفو عن نصفه يعطيها المهر كامل، أو تعفو هي عن حقها لكن بشرط أن تكون رشيدة، تكون رشيدة يعني تحسن التصرف، عاقلة مميزة تحسن التصرف فيصح تصرفها، لكن لو لم تكن كذلك لا، يجب أن تعطى حقها، يكمل الصداق للآخر كما قال المصنف. نعم.
وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما.
نعم، إن جاءت يعني الفرقة من أجنبي من شخص آخر تسبب هذا الشخص في حصول الفرقة بين الزوجين، كان يأتي بأخته فترضى أخته أو زوجته التي دخل بها زوجة له وهي صغيرة، هنا يكون على الزوج نصف المهر لكن يرجع به على من؟ على من تسبب، ولذلك قال يرجع به على من فرق بينهما، فهذا الأجنبي يغرم ما دفعه الزوج لأنه هو الذي تسبب في الفراق، فنصف صداق الزوجة الذي تسبب في وجوبه عن الأجنبية فإنه يغرمه. فالمصنف قال فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، يعني يرجع يدفع للزوجة نصف المهر ثم هو يرجع بهذا المال الذي غرمه على من كان سببا بذلك. نعم.
ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين.
نعم، يقول متى تنصف المهر يعني صار نصفه للزوج ونصفه للزوجة وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، يكون مثلا أصدقها أرضا معينة يملكها الزوج يكون نصف الأرض له ونصف الأرض لها، أو أملكها أو ذهبا يكون مناصفة بينهم، أو أغا غنم مثلا يملكه الزوج يقسم بينهم على النصفين، إذا كان باقي في الملك وما تغيرت قيمته عن قيمته وقت العقد، عن قيمته وقت فيقسم قسمين للآية المذكورة، فنصف ما فرضتم. نعم.
وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما.
نعم، إن زاد زيادة منفصلة، لأن الزيادة إما تكون منفصلة وإما أن تكون متصلة. زيادة المنفصلة مثلا أصدقها غنما فولدت الغنم، هذه زيادة منفصلة. والزيادة المتصلة سمنت الغنم، بدل كانت هزيلة أصبحت سمينة، فتغير حال وصفها. فالزيادة إما تكون بالانفصال زيادة أو بالاتصال. فلذلك قال المصنف وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها. لماذا؟ لأنها نماء ملكها، لأن المرأة تملك الصداق المعين من حين العقد. والغنم بينهما، الغنم بينهما نصفين، الغنم بينهما نصفين، والمعين بالنسبة للمرأة تملك نماءه لأنه أصبح ملكا لها. نعم.
وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدة وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد.
نعم، يقول إن زادت، يعني الغنم اللي هي صداق للزوجة، زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم، يقول خيرت يعني المرأة بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. هنا الزيادة ليست منفصلة، متصلة، سمنت الغنم وزادت قيمة الغنم، فهي تخير بين مثلا 20 من الغنم، يقول تأخذ 10 وأنا أخذ 10 على الزيادة الموجودة، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. أو تقول هذه 20 قيمتها يوم العقد 20,000، خلاص أعطيك 10,000، أعطيك 10,000 القيمة. فإذا رضوا بذلك يصح هذا الأمر. نعم.
وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد.
نعم. إن نقصت الأغنام نقص يعني هزلت وضعفت أو مات بعضها أو رخصت قيمتها، يقول فله الخيار بين أخذ نصفه ناقصا على الحال التي هو عليها وبين أخذ نصف القيمة يوم العقد، فهو إذا رضي بذلك فله يعني أن يأخذ هذا المقدار. نعم.
وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد.
أي نعم، إن تلفت هذه المعقود عليها فله نصف قيمتها يوم العقد ولها هي النصف. نعم.
ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء.
أي نعم، يعني يقول ومتى دخل بها استقر المهر، يعني متى دخل الزوج بالمرأة استقر المهر كاملا. ولذلك اتفق الفقهاء على أن المهر يجب كله بالدخول، إذا دخل بالمرأة استقر المهر كاملا. لكن هل يشترط يعني في هذا الدخول الجماع أو يكفي مثلا الخلوة؟ فكلام المصنف يدل على أنه يكفي الخلوة، أنه متى ما خلى الزوج بالزوجة وليس معهم أحد مميز وهو مثله يطى ومثلها يوطى، أنه يستقر المهر كاملا. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، جمهور العلماء، أنه متى ما دخل الزوج بزوجه وحصلت الخلوة استقر المهر كاملا، ولا يشترطون المسيس يعني الجماع، لا يشترطون. قالوا لأن هذا هو المنقول عن الصحابة، كالمنقول عن عمر وعلي رضي الله عنهما، أنهما قال إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. إذا أرخيت الستور يعني أغلقت هذه الأبواب وحصل الخلوة التامة فإنه يجب المهر. قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بمقاصد القرآن، لأنهم سمعوا القرآن وعرفوا الأحكام الشرعية، ولأن القرآن نزل وعليهم وبلغتهم وفقهوه. فلما قالوا هذا القول قالوا دل على أن هذا هو الذي يدل عليه القرآن، وهذا هو الذي تدل عليه مقاصد الشريعة. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يجب الصداق كاملا إلا إذا جامعها الزوج، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالآية قالوا صريحة بأنه لا يجب قبل المسيس وهو الجماع سوى نصف الصداق. فقالوا هذا دليل على أن المهر لا يجب كاملا إلا بالخلوة المقتضية للجماع، أما ما كان دون ذلك فلا يوجب المهر كاملا، وإنما يوجب النصف، وإنما يوجب النصف. وقد يستدل على ذلك بحديث الملاعنة، أن الملاعن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قالوا فهذا دليل على أن المهر إنما يستقر كاملا بالمسيس الذي هو الجماع. نعم.
وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطعها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة.
نعم، يقول إذا استقر لم يسقط بشيء، يعني إذا استقر المهر بالدخول أو بالجماع على الخلاف، سواء قلنا أنه يجب بالدخول أو يجب بالجماع لم يسقط منه شيء، بعد الدخول لا يسقط منه شيء. الخلاف هنا هو في أي شيء؟ هل يكفي الدخول أو لابد مع الدخول الجماع؟ لكنهم متفقون على أنه بعد الدخول، على خلاف بما يتحقق به الدخول. المهم إذا وجد الدخول فإن المهر يستقر كامل ولا يسقط منه شيء. يعني لو تلاعن بعد ذلك أو تبين أن أخته من الرضاعة أو أرضعت زوجته الصغيرة أو حدث أي أمر تسبب في فراقهما فإن المهر لا يسقط، فإن المهر لا يسقط. ثم قال وإن خلا بها بعد العقد، خلا بها بعد العقد وقال لم أطعها وصدقته استقر المهر، استقر المهر. إن خلا بها بعد العقد وقال لم أطعها وصدقها استقر المهر، هذا عليه على المذهب وعلى قول الجمهور الذين يقولون المهر يتحقق بأي شيء؟ بالدخول، بالخلوة، بالخلوة لأثر عمر وعلي السابقين إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ووجبت العدة، وجبت العدة يعني إذا خلى الزوج بزوجته بعد العقد للدليل نفسه. والخلاف موجود، يعني هناك من أهل العلم إلى يذهب إلى أن العدة لا تجب إلا إذا جامعها الزوج، إلا إذا جامعها الزوج للآية المذكورة. نعم.
وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه.
أين يقول إن اختلف الزوجان في قبض الصداق، يعني قال الزوج قبضته، يقول للمرأة، وقالت المرأة أو الزوجة لم أقبضه، فيؤخذ بقولها مع يمينها، لأن الأصل عدم القبض، لأن الأصل عدم القبض. وإن اختلف في قدره، أي قدر الصداق، اتفقوا على تسليم الصداق لكن اختلفوا في قدره، الزوج يقول قدره كذا والمرأة تقول قدره كذا، قال فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه، فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. إذا ادعت المرأة أن الصداق الذي اتفق عليه مهر أمثالها من النساء، أو ذكرت مقدارا أقل من مهر مثلها، أخذ بقولها. وإن ادعى الزوج أن الصداق المتفق عليه مهر مثلها، أو ذكر مقدارا أكثر من ذلك، يؤخذ بقولها، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، لأن هذا هو الأصل عند النزاع، فكان القول قول من هذا، يعني قوله يتماشى مع هذا الأصل، قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، وتلزمه اليمين، تلزمه اليمين لأنه منكر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول طلق زوجته بالتلفون 3 طلقات، هل هذا يجوز؟ هذه ترجع للقاضي في المحكمة أو تسأل عنها المفتي. هل الغرر في الصداق مؤثر؟ نعم مؤثر، ولذلك الأفضل لقطع النزاع أن يسمى الصداق ويتفق على الصداق ويبين هذا الأمر لكي لا يحصل نزاع فيه. ولذلك المصنف ذكر جملة من المسائل التي حصل النزاع في سببها في عدم يعني تحديد وتسمية المهر. يقول كيف نجيب على من يقول بعدم وجوب البيعة للإمام بناء على أن عبد الله بن الزبير والحسن وغيرهما لم يبايعوا يزيد بن معاوية؟ وكذلك نوجه أخذ البيعة للحسين مع أنه هناك إمام شرعي. هنا يعني قاعدة عند أهل العلم أنه في مثل المسائل المتنازع فيها أو المختلف فيها أو التي فيها اشتباه أو فيها إشكال أنه لا يستدل بذلك. ولذلك أنا ذكرت مرارا في هذه الدروس أن أهل السنة والجماعة عندهم منهج واضح وبين ومنضبط ويزيل الإشكالات التي تقع، لأن أفعال الناس مهما كانت منزلتهم لا يستدل بها وإنما يستدل لها. فلذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول للناس الذين يحجون غير متمتعين وهم ما ساقوا الحدي، يأمرهم بالمتعة ويقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ويقول له إن أبا بكر لم يفعل ذلك وإن عمر لم يفعل ذلك. فكان جواب ابن عباس رضي الله عنه يقول توشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون أن قال أبو بكر قال عمر، مع عظيم منزلة أبي بكر ومنزلة عمر، لكن لا أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب اتباعه بعينه، أما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما خالف الحق، كما اتفق عليه علماء أهل الإسلام أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة عندهم منهج واضح منضبط، أنه يجب علينا أن نستدل بالقرآن وبصحيح السنة، بأن نستقرئ القرآن ونستقرئ السنة في المسألة التي نريد أن نعرف حكمها، ولا يجوز لنا أن نعارض القرآن أو أن نعارض السنة بأي نوع من المعارضة، لا برأي لا بقياس لا بمنام لا برؤى لا بأي نوع من أنواع المعارضة، وأن نفهم القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة بفهم سلف الأمة كما أمرنا الله بذلك وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. ثم إن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول، لاحظ، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من هم المؤمنون المذكورون في الصحابة؟ هم أول المؤمنين وأولى الناس بالإيمان، فصارت مخالفتهم مثل مخالفة الرسول ومشاقة الرسول، ومثل مشاقة الرسول طالما أنهم أجمعوا على هذا الأمر واتفقوا على هذا الأمر. وجاء في الآية الثانية أو الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. السابقون ومن تبع السابقين بإحسان، هذا هو الموفق للحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يؤكد ما في القرآن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال في حديث واضح بين يحذر فيه من الافتراق والاختلاف: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. إذن نرجع للقرآن، نرجع للسنة بفهم الصحابة، ثم بعد ذلك ننظر أيضا إذا وردت عندنا مجموعة من النصوص، ما نأخذ ببعض ونترك البعض، نأخذ النصوص مجتمعة، ما نضرب بعضها ببعض، وإنما تؤخذ بها مجتمعة على ما دلت عليه. ثم إن كان في النصوص مشتبه أو نص مشكل يرد إلى الواضح البين، وهذه طريقة أهل الفلاح وأهل النجاح والفوز، أنهم يتركون المتشابه ويردونه إلى المحكم. أما الذين يردون المحكم المتشابه فهؤلاء أهل الزيغ وأهل الضلال، هذا في النصوص، فكيف بأقوال الناس؟ فإذا نظرنا إلى النصوص من القرآن نجد أن نصوص القرآن تقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونجد النصوص في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الإمام إذا بويع فإنه يجب على الناس بيعته، ولذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، مع أن العبد ليس من أهل الولاية، لكن لو قدر أنه تولى فإنه يسمع له ويطيع. ولذلك أهل السنة متفقون على أن الولاية تكون باجتماع أهل الحل والعقد فيبايعون واحدا منهم مثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو بأن يكون المتولي يوصي بخلافة من بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فأوصى بأن يكون الخليفة بعده عمر، وكما أوصى عمر الخلافة في 6 وعينهم يختارون واحدا منهم. ولذا جاء في الحديث إذا بويع لخليفة وجاء فاقتلوا الآخر منهما, فاقتلوا الآخر منهما, وجاء من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية, مات ميتة جاهلية. إذن فالنصوص من القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة تدل على أنه إذا بويع لإمام أو لخليفة فإنه يجب الانقياد لذلك وعدم المنازعة, وأن المنازع يكون متوعد بهذا الوعيد الذي جاء في الأحاديث. فلا يستدل بفعل من خالف في ذلك حتى ولو كان مهما كانت منزلته, لأنه ليس بمعصوم. فلذلك القاعدة تقول من وافق نصا أو إجماعا قبل قوله, من خالف نصا أو إجماعا رد قوله كائنا من كان. والإجماع من عقد من أهل السنة والجماعة أنه إذا بيع لخليفة فليس للناس منازعته في ذلك. ما وجد في التاريخ من أفعال بعض الناس حتى ولو كانوا علماء ولو كانوا مجتهدين مهما كانت منزلتهم فإنه يستدل لهم لا يستدل به, ما نرد النصوص بسبب فعل من فعل أو قول من قال, هو اجتهد. فإن كان من أهل الاجتهاد فإنه يدور بين الأجر والأجرين, لكن ليس في فعله أو في قوله حجة نرد بها كلام المعصوم أو نرد بها ما جاء في القرآن الكريم. فإذا عرفت هذا زال كثير من الإشكالات التي يذكرها بعض الناس, فلان فعل فلان فعل الإمام الفلاني فعل, مهما كانت منزلته لا نقدم قوله أو فعله على كلام المعصوم. هو لا تدري أنت ما الحالة التي كان فيها فاجتهد فيها في تلك الحال التي هو فيها, هو قدر الحالة التي هو فيها واجتهد, فيكون أمره إلى الله على حسب الاجتهاد الذي كان فيه. لكن لا يتبع أحد ولا يطاع أحد فيما فيه مخالفة للقرآن أو للسنة مهما كانت منزلة المخالف. ولذلك يقول العلماء ماذا يقولون, الناس يستدل لهم لا يستدل بهم, ولا أحد بعينه يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن وافق نصا أو إجماعا قبل قوله, من خالف نصا أو إجماعا رد قوله كائنا من كان. لكن من كان من الأئمة وأهل العلم المجتهدين المعروفين بالسنة فهؤلاء يحترمون وتقدر أقوالهم, لكن لا يتبع أحد فيما خالف فيه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام الذي سأل عنه السائل هذا جوابه, لا تستدل بقول فلان ولا بقول فلان فيما صحت السنة بخلافه. ولذلك لما جاء من جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أتظن أن طلحة والزبير مخطئين, ماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال اعرف الحق تعرف أهله, اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. فالحق أنت لا تزينه بقول فلان أو كلام فلان مهما كانت منزلته, الحق فيما قال الله وقال رسوله. ولذا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في شيء نكر في سياق الشرط فتعم كل ما تنازع الناس فيه مما هو متعلق بأمر الدين, سواء كان في أصول الدين في فروع الدين, أننا مأمورون أن نرده إلى الله يعني القرآن, ونرده إلى الرسول يعني إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع النزاع ويرفعه لما أحالنا الله إلى ذلك. لكن ما كل أحد يعرف المعنى الذي تدل عليه الآية أو يدل عليه الحديث. ولذا الواجب الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين في تفسير هذه النصوص. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فآب الله عز وجل الذين ينشرون ويدعون كل ما يسمعون أو كل ما يقال بدون أن يتثبتوا من الأمور، وأمرهم أن يردوا هذا الأمر إلى أهله، وردوه إلى الله والرسول. ها؟ ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الله وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر في الآية هنا المقصود بها العلماء، لأنه قال لعلمه الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه ويفهمونه. ولذلك قال العلماء يؤخذ من هذه الآية قاعدة أدبية، وهو أن يردوا إلى أهل الاختصاص في اختصاصهم، فترجع إلى علماء الشريعة، علماء أهل السنة والجماعة في تفسير النصوص. ثم أنت لو رجعت إلى أي كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب لوجدت أنهم قد وضعوا هذا الأمر بجلاء، وأن الناس مهما كانت منزلتهم يستدل لهم لا يستدل بهم. فلا نرد النص بقول كائنا من كان، لأنه ليس أحد يجب اتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عداه من الناس يؤخذ من قوله ويرد، ما وافق الحق قبل، ما خالف الحق رد كائنا من كان. يقول إذا اتفق الزوجان على مهر فهل يجوز أن يتفق بعد ذلك على مهر آخر برضاهما؟ إذا رضيا على الزيادة ما في بأس، لكن بعد الاتفاق الأول لا يجب أن يضاف شيء جديد وجوبا، أما أن يتراضوا على ذلك فما فيه بأس.